الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع حلقة جديدة من حلقات تفسير سورة طه. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش معها الآن قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا: إنا رسولا ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد لما أدرك موسى عليه السلام ثقل ما حمل من دعوة فرعون سأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على ما حمله وأن يمده بمدد من عنده حتى يستطيع تبليغ رسالة ربه قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وليست هذه أول مرة أمن عليك فيها ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني من المعلوم مما قص الله تبارك وتعالى علينا في القرآن الكريم من قصص موسى عليه السلام أن فرعون كان قد رأى رؤيا في المنام أن هلاكه وذهاب ملكه سيكون على يد مولود ذكر من بني إسرائيل فأزعجه ما رأى فأفضل أوامره بقتل ذكور بني إسرائيل جميعا ثم خفف فجعل يعفو عن المواليد سنة ويذبحهم سنة أخرى فولد هارون عليه السلام في عام العفو وولد موسى عليه السلام في عام الذبح فوجدت أمه من القلق والفزع عليه الكثير الكثير فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى والوحي هنا ليس وحي نبوة فلم يقل أحد أن أم موسى كانت نبية وإنما الوحي هنا المراد به الإلهام إذ قال الله تبارك وتعالى عن الأرض وزلزلتها يوم القيامة يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له وقال تعالى وأوحى ربك إلى النحل فالوحي هنا إلهام يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان في اليقظة أو في المنام إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت في الصندوق الصغير
الذي تصنعينه له، فإذا خفت عليه فاقذفيه بتابوته في اليم، والمراد به النيل، نيل مصر. وحينئذ سيصل إلى فرعون ويعمل فرعون على مقومات حياته وتوفير كل ما يحتاجه موسى عليه السلام في رضاعته وتربيته، يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني، لما هجم الجنود على أم موسى ألقته في اليم كما أوحي إليه، فصار الصندوق به إلى القصور الملكية إلى قصر فرعون، فجيء بالصندوق وفتح فإذا به صبي يظن أن يقتله. قالت امرأة فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أحبته حبا شديدا حين رأته، حتى قالت لفرعون قرة عين لي ولك، فقيل أنه قال لها أما لك فنعم وأما لي فلا. فلما رأت أم موسى عليه السلام أن الصندوق انتهى به إلى القصور الملكية كادت أن تفقد صوابها، وكادت أن تصرخ مخافة أن يقتل، كادت أن تصرخ وتقول ابني وأنا الذي ألقيته، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فثبتها الله تبارك وتعالى حتى لا تنزعج فاطمأنت، ولكنها كلفت أخت موسى أن تقتفي أثره وأن تنظر أمره وإلى أين ينتهي وماذا سيصيبه. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، كانت أخت موسى تسير وتراقب الوضع من بعيد دون أن يشعر بها أحد. فلما رفض موسى عليه السلام أن يرضع من أية امرأة كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، انتهزت أخته الفرصة وتقدمت إلى فرعون وملئه قائلة هل أدلكم على من يكفله، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فسروا بذلك فاستدعت أمها وجاءت بها، فما هي أن أخذت موسى عليه السلام وضمته إلى صدرها حتى التقم ثديها ورضع منها. فسر الحاضرون بذلك وأرادوا منها أن تقيم عندهم لرضاعة موسى عليه السلام، إلا أنها اعتبرت بأنها ذات زوج وذات أولاد وصاحبة بيت ولا تستطيع أن تقيم خارج منزلها، فإن شاءوا أعطوها هذا الولد ترضعه في بيتها. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها برجعتك ولا تحزن على فراقك وبعدك عنها. ثم وهذه منا من الله تبارك وتعالى من عليها في صبابه بها في رضاعته وطفولته. ومنة أخرى لما بلغ موسى أشده واستوى دخل المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوتزه موسى فقضى عليه، فقتل موسى القبطي، وانتشر الخبر أن موسى قتل قبطيا، فأجمعوا أمرهم على القبض عليه وقتله قصاصا، مع أن القتل لم يكن عمدا وليس في قتل الخطأ قصاص، إلا أنه الظل من فرعون وملئه. فقيد الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام من ينصحه بالخروج من مصر، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم الذي أصابك بسبب ما ارتكبت من قتل القبطي خطأ، وبسبب ما بلغت من أن القوم أجمعوا أمرهم على قتلك فنجيناك من الغم، وهذه منة من الله تبارك وتعالى عليك. وفتناك فتونا، الفتنة هي الاختبار والامتحان والابتلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. وفتناك فتونا أي اختبرناك وبلوناك وامتحناك. فالله سبحانه وتعالى لم يختارك إلا بعد أن علم أنك أهل لهذا الاختيار وهذا الاجتباء وهذا الاصطفاء. فالله سبحانه وتعالى يصطفي لرسالته من شاء من عباده بعد اختبار وامتحان وابتلاء من الله له. حتى إن التقوى لا تدخل القلوب إلا بعد امتحان من الله لأهلها. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده ويفتنهم ويختبرهم ويمتحنهم. فمن صبر وصابر ورابط وثبت أكرمه الله تبارك وتعالى بما شاء من فضله. وفتناك فتونا. فلما خرج موسى عليه السلام من مصر هربا من فرعون وملئه لجأ إلى بلاد مدين وهناك تزوج. فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يحمله الرسالة قذف في قلبه حب العودة إلى الوطن. ولم يحمل الله تبارك وتعالى موسى الرسالة وهو في مدين، ولكن ألقى في قلبه حب العودة إلى أهله ووطنه فتحرك بهذا السبب. فقال الله تعالى له ثم جئت على قدر يا موسى. فالله تبارك وتعالى إذا قدر شيئا هيأ أسبابه. إذا قدر الله تعالى شيئا هيأ أسبابه. فلما أراد أن يصطفي موسى لرسالته ألقى في قلبه حب العودة إلى البلاد. فخرج من مدين عائدا إلى مصر، وفي الطريق كان ما كان من النداء كما شرحنا فيما سبق. وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. لم يكن مجيئك عفوا، إنما كان بقدر الله عز وجل وتدبيره لك. ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. أنت أردت أن يكون أخوك لك عونا في الرسالة، اذهب أنت وأخوك بآياتي إلى فرعون وملئه. وتذكر يا موسى أنك حين سألتني ما سألتني عللت بقولك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فتذكر هذا وأنت ذاهب وأخوك إلى فرعون. ولا تنيا في ذكري، أي لا تفترى عن ذكري، اذكراني كثيرا كما وعدت يا موسى. وفي هذا التوجيه من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام إلى كثرة ذكره أثناء الخروج إلى الدعوة والمناظرة، هذا فيه تربية للداعية على أنه يجب أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى عند خروج من بيته لدرس أو محاضرة أو موعظة أو خطبة أو مناظرة. حين تخرج من بيتك تكثر من ذكر الله عز وجل عند خروجك، حتى يكلل الله سعيك بالنجاح، وحتى يوفقك في مخرجك هذا وتصيب غرضك وتحقق هدفك. فإذا خرجت فأكثر من ذكر الله عز وجل، أكثر من ذكر الله بأذكار الخروج من البيت الواردة في السنة التي لا تخفى عليك، وأكثر من ذكر الله المطلق وأنت متوجه إلى محاضرتك أو دعوتك أو مناظرتك. لا يفطر لسانك عن ذكر الله عز وجل. فإذا بدأت المحاضرة أو الخطبة أو المناظرة وانشغل اللسان بكلام الناس فلا ينبغي أن يغفل القلب عن ذكر الله عز وجل، يستمد منه المدد ويستمد منه العون ويستمد منه سبحانه وتعالى التوفيق فيما أنت فيه. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. والطغيان كما قلنا هو مجاوزة الحد. نسأل الله العفو والعافية. نستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده إن شاء الله لاستكمال ما بدأنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين مرة ثانية لنواصل اللقاء في تفسير الآيات المباركات التي معنا من سورة طه. قال الله تعالى لموسى عليه السلام: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. تجاوز الحد، وأي طغيان أعظم من طغيان فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ ما بعد ذلك طغيان، ولا بعد هذا الجبروت جبروت من البشر. لكن انظر إلى ما يجب أن يتحلى به الداعية من اللين والرفق مع أعظم الناس طغيانا وجبروتا، فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا، إنه طغى، فقولا له قولا لينا. فإن القول اللين تنفتح له القلوب، والقول اللين يقبل بالمدعوين على الداعية. فالله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام وهو المعصوم وهو القوي بحفظ الله تبارك وتعالى له وعون الله تبارك وتعالى له، ومع ذلك يأمره باللين، فقول له قولا لينا. والقول اللين هذا توفيق من الله تبارك وتعالى للعبد، إذا وفق الله الداعية كان دائما هينا لينا بشوشا كريما حسن الأخلاق، وحينئذ ينجح في دعوته. قال الله تبارك وتعالى ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والله تبارك وتعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، التي هي أحسن. فعلى الداعية أن ينتقي من كلماته أحسن الكلام وألين الكلام وأطيب الكلام، حتى يجذب الناس إليه وحتى يقبل بقلوبهم عليه. فإن الكلمة اللينة تقبل بالناس، والكلمة النابية تنفر الناس. كم من صديق حميم صار عدوا لدودا بكلمة نابية، وكم من عدو لدود صار صديقا حميما بكلمة لينة. الكلمة اللينة تجعل العدو صديق، والكلمة النابية تجعل الصديق عدوا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرغبنا في اللين من الكلام، يقول: إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنه وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تبارك وتعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. فقول له قولا لينا، لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر ما ينفعه فيقبل عليه ويعمل به، أو يخشى ما يضره من عذاب الله فيتركه، يترك أسباب العذاب، لعله يتذكر أو يخشى، لعل للترجي. فهذا الرجاء من من؟ الرجاء من الداعية، الرجاء من الداعية. فالله سبحانه وتعالى عليم بما سيكون قبل أن يكون، الله عليم بما سيكون قبل أن يكون. فالله يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، لكن يقول لموسى وهارون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيجب على الداعية أن يكون قوي الرجاء في قبول الناس دعوته، أن يكون قوي الرجاء في انتفاع الناس بدعوته،
أن يكون قوي الرجاء في أن يحسن الناس الاستماع إليه وأن ينتفعوا بما يستمعون به، فإن الداعية إذا قوي رجاؤه عظم بذله وعطاؤه، إذا قوي عظم الرجاء عظم البذل والعطاء، كالذي يستصلح أرضا كلما وجدها تستجيب معه ينفق عليها أكثر ويبذل فيها جهد أو أكثر لأنه يرجو منها النفع، وأما إذا يائس من استصلاحها لم يعد ينفق عليه ولا يبذل فيها جهدا. كذلك قلوب العباد يجب أن يقوى رجاؤك فيها، أن يصلحها الله تبارك وتعالى بك وأن يهديهم على يدك، فإذا عظم رجاؤك في الناس عظم بذلك وعطاؤك، فتحققت المصلحة لهم ولك بإذن الله عز وجل. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، إننا نخاف أن يبطش بنا وأن يعجل بعقوبتنا وأن يبادر بقتلنا قبل أن نبلغه دعوتك. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يتعجل ويبادر بقتلنا وإيذائنا قبل أن نمكنه أن نبلغه الدعوة، أو أن يطغى علينا ويتجاوز الحد في الظلم والاعتداء. قال لا تخافا، أليست هذه كافية؟ بلى كافية، ولكن اسمع، لا تخافا إنني معكما، تكفي؟ لا، اسمع بعد ذلك، أسمع وأرى. قال لا تخافا، كيف تخافان وأنا معكما؟ لا تخافا إنني معكما، فكيف تخاف والله معك؟ كيف تخاف والله معك؟ كما كتب بعض الصالحين إلى أخي له رسالة يقول له فيها: يا أخي إذا كان الله معك فممن تخاف، وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟ قال لا تخافا إنني معكما. هذه المعية يسميها العلماء المعية الخاصة، لأن معية الله تبارك وتعالى لعباده نوعان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي المذكورة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فهذه المعية العامة من الله تبارك وتعالى للناس أجمعين، معهم بسمعه وبصره وإحاطته، مطلع عليهم سبحانه وتعالى، يسمع ما يقولون ويرى ما يعملون، وسيجزيهم بذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأما المعية الخاصة فهي المذكورة في هذه الآية، قال لموسى وهارون إنني معكما، وبهذه المعية ذكر موسى بني إسرائيل حين خرج بهم من مصر وانتهوا إلى شاطئ البحر، فوجدوا البحر أمامهم والعدو وراءهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، بكل ثقة بكل ثقة بلا تردد، قال كلا لن يدركون أبدا، لماذا؟ إن معي ربي سيهدين. وهذه المعية هي التي ذكر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا بكر إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه أبي بكر وقد نظر تحت قدميه، فقال يا رسول الله لو نظر أحد المشركين وهم أمام باب الغار تحت قدميه لرآنا، فقال يا أبا بكر لا تحزن، لماذا؟ إن الله معنا. فهل هذه المعية الخاصة خاصة بالأنبياء والمرسلين أم يمكن أن تتحقق لعباد الله المؤمنين؟ يمكن أن تتحقق لعباد الله المؤمنين، قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والداعية أحوج الناس لله الخاصة، لأن معنى المعية الخاصة النص والتمكين والظفر والغلبة وتحقيق الغاية والوصول إلى الهدف، هذه معنى المعية الخاصة، معية الله لأنبيائه ورسله وأتباعهم المؤمنين، فالداعية بحاجة إلى هذه المعية، فعليه أن يؤهل نفسه لها بتقوى الله والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، والله يسمع بسمع ويرى ببصر، وصفات الله سبحانه وتعالى كلها على ما يليق بجلاله بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله سبحانه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. إنني معكما أسمع وأرى، إذا انتهى الخوف، اطمأنت قلوبهما، فانطلق. فأتياه تقول إنا رسول ربك. بهذه الكلمة دمر موسى وهارون عرش فرعون تماما، لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وإذا بموسى وهارون يقولان ابتداء إنا رسول ربك. فإذا كنت أنت مربوبا فلا تصلح أن تكون رب، إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك تدل على أننا رسول الله، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى. هذا فيه تعريض وفيه تلميح، أنت الآن لا تستحق السلام لأنك كافر بل تدعي الربوبية، فأنت لست من أهل السلام. السلام على من؟ على من اتبع الهدى. فإذا أنت اتبعتنا على الهدى الذي جئنا به من عند الله فالسلام إيه؟ السلام عليك، السلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. انتبه لحسن أسلوب الدعوة وما يجب عليك أن تسير عليه في أسلوب الدعوة، لا تستخدم التصريح ما دام التلميح يغنيك، لا تستخدم المواجهة ما دام التعريض يكفيك. هما يعرضان لفرعون، يعرضان له أن يكون أهلا من أهلا للسلام إذا اتبعهما على الهدى الذي جاء به من عند الله، ويحذرانه من العذاب إذا أعرض وتولى وكذب. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، معناه أنك إذا كذبتنا وتوليت عنا فقد حقت عليك كلمة العذاب، ولكن لا يواجهانه بهذا الإنذار ولا بهذا التخويف ما دام التعريض به يفهم ويحقق الغرض. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أيضا، كان إذا بلغه عن قوم خرج فقال ما بال أقوام، ولا بل فلان وفلان، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. لا تسمي الأشخاص ولا تعينهم في حديثك، فإن هذا يجرحهم ويؤذيهم ويجعل الأنظار كلها تلتفت إليهم، فيمهض الجالس المقصود إما أن يسبك ويشتمك ويقاتلك ويقطع عليك حديثك، وإما أن يطرد مجلسك ثم لا يعود إليك أبدا. فحاولوا دائما أن تستغنوا بالمعاريض عن التصريح وبالتلميح عن التصريح. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى، من ربكما الذي تدعوان إليه؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله سبحانه وتعالى خلق النملة الصغيرة وهداها إلى نظام حياتها، وخلق الجمل الكبير وهداه إلى نظام حياته، وخلق كل مخلوق وهداه إلى نظام حياته. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا برهان جلي وواضح وظاهر، بهت معه فرعون فأراد أن يهرب من المناظرة وأن يقطع الحديث، فسأل سؤالا لا علاقة له بالموضوع أبدا، قال فما بال القرون الأولى، ما بال قوم نوح وعاد وثمود، ما هي أخبارهم وأين ذهبوا وما هو تاريخهم؟ أراد أن يخرج من الحوار والمناظرة والمواجهة، ليقطع على موسى حديثه، لكن موسى عليه السلام رسول الله، والذكاء والفطنة من أهم شروط النبوة، فأجابه على هذا السؤال جوابا مجملا مختصرا، ثم عاد إلى ذكر الأدلة على توحيد الله تبارك وتعالى. قال فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم عاد يقول له معرفه بربه: الذي جعل لكم الأرض مهدا. الذي جعل لكم الأرض مهدا متصل بالذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إن اترك ما تسأل عنه من أخبار السابقين، وجعلنا نعيش فيما فتحناه من الحديث في أدلة التوحيد التي جئنا الذي جئناك به من عند الله عز وجل. ربنا الذي جئنا ندعوك إلى الإيمان به هو الذي جعل لكم الأرض مهدا، وسلك لكم فيها سبلا وطرقا وفجاجا. فالطرقات في البلاد والأمصار والأقطار من فضل الله تبارك وتعالى، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى. الذي جعل لكم الأرض مهدا، الذي جعل لكم الأرض ذلولا تشقها للحرف وتحفرها للبناء والعمارة، وتسويها فتنام عليها أحيانا بلا فراش فتكون لك فراشا ومهدا. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم إن في ذلك لآيات تدل على أنه لا إله إلا الله، ولكن من يعقلها ويدركها؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى وأولي الأحلام وأولي الألباب وأولي العقول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. والآن يمكننا أن نستمع إلى من عنده سؤال منكم، فليتفضل. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جزاكم الله كل خير يا شيخنا.
اياكم
بارك الله فيكم
وفي
ابنكم. نسأل الله جل وعلا ان يكرم الاخلاص في كل قول وفي كل عمل سرا كان او علنا. السؤال الشيخ: اين كان هارون عليه السلام وقت دعاء موسى عندما كان في وادي الطور؟ فاين كان هارون؟ هذا اولا. ثانيا: ايهما اكبر سنا، هارون ام موسى؟ ثالث جزء من السؤال والاخير ان شاء الله تعالى: هل كان موسى يعلم أن هارون هو أخوه وهو في بيت فرعون؟ وجزاكم الله خيرا.
أما سؤالك أين كان هارون حين سأل موسى ربه أن ينبئ له أخاه هارون ليشد بأزره، فنحن قد شرحنا أن هذا الوحي من الله تبارك وتعالى لموسى كان أثناء عودته من بلاد مدين، وذكرنا السبب في خروج موسى من مصر إلى مدين، وهو قتله القبطي عن طريق الخطأ، فخرج منها خائفا يترقب، فلبث 10 سنين في بلاد مدين وحده، وترك أمه وأخاه وأهله في مصر، وفر هاربا بنفسه، ثم عاد فناداه الله تبارك وتعالى بالوادي المقدس طوى، فلما حكلته بالرسالة سأله أن ينبه له أخاه هارون. أين كان هارون؟ كان في مصر في بيته. وأما قولك أيهما أكبر، فقد ذكر المفسرون أن هارون أكبر من موسى. وأما قولك كيف عرف موسى أن هارون أخاه، وموسى قد تربى في قصر فرعون بعيدا عن أهله، موسى قد رده الله تعالى إلى أمه لترضعه في بيتها، ولا شك أنها حين فطمته وبلغ مبلغ الصبيان الذين يدركون ويعقلون، لا شك أنها عرفته بنسبه وعرفته بأهله، فكان يعيش في بيت فرعون، يقال ابن فرعون عند الناس، لكن هو في حقيقة نفسه يعرف نسبه ويعرف أهله من وجوده عند أمه في المهد صبيا.
هل عند أحد منكم سؤال آخر؟
أبوش
فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء
وإياكم إن شاء الله.
سؤال: ما هي أسباب عقد لسان موسى عليه السلام؟
جزاك الله خيرا.
شكرا.
يسأل: قال موسى عليه السلام في دعائه: واحلل عقدة من لساني يفقه قول. يسأل: ما أسباب هذا العقد الذي كان في لسان موسى عليه السلام؟ ذكر المفسرون قصة لعلها لا تخفى عليكم، نذكرها ونحن لا نجزم بثبوتها ولكن جوابا لسؤالك. قالوا: لما تربى موسى في بيت فرعون أخذ بلحيته ذات مرة فنكس رأسه في الأرض، فقال: أنت الذي جئت لأربيك لتقتلني وتنكس رأسي؟ فأراد قتله، فقالت له امرأته: إن هذا صبي لا يعقل. قال: كيف لا يعقل؟ قالت: سأتيك بطبق في بلحة حمراء وجمرة من النار حمراء، فإذا أخذ البلحة وترك الجمرة فهو يعقل، لكن إذا أخذ الجمرة فمعناه أنه لا يعقل، لأن عنوان العقل أن يعرف الإنسان ما ينفعه فيأتيه، وأن يعرف ما يضره فيترك. فلما وضعت الطبق وفيه البلحة الحمراء والجمرة الحمراء، قدر الله تعالى أن موسى مد يده إلى الجمرة ولم يكتفي بحرارتها في يده فيتركها، بل رفعها إلى فيه ووضعها، فكان السبب ما ذكر من عقد لسانه، والله تعالى أعلم.
شكرا جزاك الله خير.
وإياكم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم جميعا معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.